بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان من وصايا العلماء للمتعلمين، وهو الجزء الثاني، محاضرة الثانية. وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى صورا من الهمم العالية من صبر أهل العلم، وكيف تهذبت نفوسهم في سبيل تحصيل العلم الشرعي حتى أصبحوا علماء. يضيئون للناس ظلمات قلوبهم، ومن نعمة الله عز وجل أن أنعم علينا بالإيمان وبالسنة وبالعلم النافع، والله عز وجل رفع أهل الإيمان الذين أوتوا العلم درجات، لأن شرف العلم أرفع من شرف الحسب والنسب. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال عز وجل: وقل ربي زدني علما. فبالعلم شرف أناس، وبالعلم أيضا وضع أناس شرفاء. فهذه المحاضرة هي الثانية، فيها أيضا زيادة ذكر لوصايا ونصائح من العلماء للمتعلمين من طلاب العلم الشرعي، في حثهم على طلب العلم والصبر على ذلك، ومجاهدة النفوس في سبيل التزود من العلم. فهذه أيضا صور أخرى من وصايا العلماء، نبدأها بوصية الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. يقول رحمه الله من صفات طالب العلم، يقول: أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، كما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، كذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أيضا وصية ونصيحة لطلبة العلم لتطهير قلوبهم من أمراض القلوب، لينتفعوا من هذا العلم الشرعي. وصية أخرى أيضا من الإمام ابن القيم رحمه الله، يوصي طلبة العلم حين طلبهم للعلم على يد العلماء والمشايخ، يذكر مراتب العلم، فيقول رحمه الله: للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، والرابعة الحفظ، والخامسة التعليم، والسادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدود. كلام الإمام القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 169، فيذكر مراتب العلم والطرق الذي ينتفع عن طريق طالب العلم ينتفع من معلمه. حسن السؤال، على طالب علم أن يحسن سؤاله، أن يحسن سؤاله، إذا سأل يختصر السؤال، يوضح السؤال لشيخه، لأن حسن السؤال نصف الإجابة كما قالوا. والمرتبة الثانية قال للانتفاع بالعلم حسن الإنصات والاستماع، أيضا عدم الانشغال أثناء مجلس العلم، عدم الانشغال بأي شيء، الإنصات للشيخ، الاستماع لما يقول الشيخ، لا يلهيه شيء أثناء مجلس العلم، لا يلعب بسواكه أو بقلمه أو بكتابه أو بغيرها، حسن الإنصات. قال الثالثة من المراتب حسن الفهم، أيضا يفهم، وإذا لم يفهم يسأل سؤال ويحسن سؤاله لشيخه. والرابعة قال الحفظ، قدر ما يستطيع طالب العلم يحفظ، يحفظ الآيات والأدلة والأحاديث وأقوال أهل العلم، يحفظ المسائل. مرتبة الخامسة قال التعليم، عندما يتعلم ويفهم ويحفظ يبدأ بتعليم الناس، تعليم غيره. والسادسة قال وهي الثمرة العمل به، العمل بالعلم، مراعاة حدوده، هذا أمر مهم، هذه مراتب مهمة، وصية من الإمام ابن القيم رحمه الله. وصية أخرى أيضا، يقول الحسن ابن علي رحمه الله قال إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. ذكر هذا الأثر الخرائطي رحمه الله في كتابه مكارم الأخلاق صفحة 239، إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، استمع وأنصت من العالم من الشيخ، لا تتكلم كثيرا إلا لحاجة لضرورة لاستفهام، لا تقاطع شيخك، أداب جاءت في وصايا العلماء لمن أراد أن يتعلم ويستفيد من العلم. وصية أخرى ونصيحة أخرى أيضا من الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تابعي الجليل، يقول من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. هذا قوله ابن المبارك رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهبي في المجلد الثامن 398. فهي وصية بنشر العلم، بالتعليم، إذا تعلمت يا طالب العلم انشر العلم بين أهلك وبين أقاربك وبين زملائك وبين جيرانك، تكلم بالعلم وانشره بالدليل وبنقلك لكلام أهل العلم، لا تبخل بعلمك. قال من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت يذهب علمه، أنت ما نشرت العلم وفاجأك الموت فذهب علمك معك، لم ينتقل إلى غيرك، فلا تبخل بالعلم، علم غيرك قدر ما تستطيع، كلما تعلمت مسألة أو حفظت حديثا أو آية انقلها لغيرك، انشر علم، بلغوا عني ولو آية،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبخل، قال ابتلي بثلاثة الذي يبخل بالعلم، إما بموت يذهب علمه وإما ينسى. ينسى لأن حياة العلم مدارسته ونقله ونشره، فإذا تعلمت علما لم تنشره ولم تدارسه مع أخوانك وزملائك يذهب، يموت العلم. قال الإمام وإما ينسى إذا بخل بالعلم. والثالث قال وإما يلزم السلطان فيذهب علمه، لأنه سينشغل بالدنيا عن طلب العلم غالبا. قال أيضا وصية أخرى عن أبي قلابة رحمه الله قال العلماء ثلاثة، رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه. هذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني 823، يبين أبو قلابة رحمه الله أصناف المتعلمين، أصناف العلماء. رجل عاش بعلمه، عنده علم ولم يعش الناس به، لم ينقله للناس، لم يعلم الناس، بقي علمه عنده لم يعش الناس به، هو فقط عاش بعلمه، بخل بعلمه عن الناس. الثاني قال رجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، عنده علم ونقله للناس لكن لم يعمل به، لم يعمل بعلمه، لم يعش هو بالعلم، لم يعمل. والثالث رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، عمل بالعلم وعلم الناس ونشر علمه، فعاش هو بعلمه وبعمله بهذا العلم، وعاش الناس أيضا بعلمه. هذا أفضل الثلاثة، أفضل الثلاثة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على السنة وأهلها وقد تلطخ ببدع الكلام ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته وبادر إلى نفيها وبالغ بزعمه في التنزيه، وإنما كان التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى. يشير إلى مسألة رحمه الله حافظ الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ للذهبي المجلد الثالث 245، ينصح ويوصي طلبة العلم بالدعاء أن يتوفاهم الله عز وجل على الإيمان والسنة. اللهم توفنا على الإيمان والسنة، هكذا نكثر من هذا الدعاء. قال فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، هذا في زمن في زمنه رحمه الله في القرن الثامن الإمام الذهبي، ويشير إلى نوع من العلماء الذين تعلموا العلم لكنهم تأثروا وأخذوا ببدع الكلام، بالتأويل من غير دليل، بتأويل النصوص في آيات صفات الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تذكر فيها صفات الله عز وجل، فأولوا من غير دليل وبادروا إلى نفي ظاهر وحقيقة هذه الصفات، ظاهر هذه النصوص وحقيقة هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل عن نفسه، أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه هذه الصفات، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فينبغي الإيمان بصفات الله عز وجل على حقيقتها من غير تمثيل، لأن الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه وصية أيضا لطالب العلم، أثناء طلبك للعلم انتبه، صحح العقيدة، كن على عقيدة أهل السنة والجماعة، أسلك سبيل سلفك الصالح في كل أمورك لتنال الخير في الدنيا والآخرة. أيضا هنا مسألة ووصية وتنبيه مهم، وهو يتعلق بالشهرة. فعل من الأفعال يكون سبب للشهرة بين الناس، فينبغي للمسلم أن يكون فقيها. ففي بعض الأمور أحيانا المباحة تؤدي إلى الشهرة، والشهرة مذمومة شرعا، فينبغي للمسلم أن يكون فقيها. ودل على هذا الأمر ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، في سيرة صحابي جليل بريدة رضي الله عنه، قال الحافظ الذهبي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: شهدت خيبر، شهد غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت في من صعد الثلمة، صعد الحصن الذي كان في خيبر، قال: فقاتلت حتى رؤي مكاني، الأعداء اليهود رأوا مكانه من بعيد. لماذا؟ قال: وعلي ثوب أحمر، لبس ثوب أحمر فيرى من بعيد. قال بريدة رضي الله عنه: فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، أي الشهرة، لأنه اشتهر بين المقاتلين بهذا الثوب الأحمر، وكان سبب لرؤية الأعداء للمجاهدين المسلمين، فندم أنه لبس هذا الثوب الأحمر رغم أنه مباح إذا كان ثوبا أحمرا فيه خطوط يجوز لبسه. الشاهد هنا تعليق الحافظ الذهبي رحمه الله عندما ذكر هذا الأثر عن بريدة رضي الله عنه في ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني 470، علق الحافظ الذهبي رحمه الله يقول: قلت: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، فيه إشارة لطلبة العلم انتبه لهذا الأمر ولو كان مباحا، انتبه إلى ما يترتب على هذا الفعل، هل هو يؤدي بك إلى الرياء والسمعة؟ وهذا مدخل خفي على كثير من الناس، نسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله أيضا من الوصايا، يقول: كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. ثم يقول: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. ثم قال: وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. ثم قال: وبعضهم اشترأ على الله ووضع الأحاديث، فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 752، يبين فيه أنواع طلبة العلم على ما رآه هو من سير الناس، فيذكر أنواعا: إن من العلماء عملوا بعلمهم أخلصوا لله عز وجل صاروا أئمة يقتدى بهم، ومن الناس طلب العلم أولا لا لله وحصل العلم الشرعي، ثم انتبه في الطريق حاسب نفسه وأخلص لله عز وجل أثناء طريق العلم. قال: جرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. ويذكر أيضا صنفا آخر الحافظ الذهبي: بعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. ثم ذكر قوما قال: طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، رياء، سمعة، شهرة، ليثنى عليهم فلهم ما نووا. ها قال: هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم، وليس لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، لا أثر لهم، انتهى أثرهم بسبب النية الفاسدة أثناء طلب العلم. وذكر نوعا آخر قال: قوم نالوا العلم ولوا به المناصب، طلب العلم الشرعي وأخذ المناصب. قال: ظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، خسروا هؤلاء. قال أيضا: من أصناف الذين يطلبون العلم بعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص، لم يعمل بكتابه والسنة، روى الشاذ من الأخبار والأحاديث الضعيفة والموضوعة، لم يتق الله في علمه. ويقول أيضا الصنف الأسوأ: بعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله، فضحه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ذهب علمه وصار زاده إلى النار، صار هذا العلم الذي تعلمه صار له زادا إلى النار، نسأل الله وإياكم العافية. أيضا وصية أخرى من وصايا العلماء للمتعلمين، قال عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، شغل في العبادة قبل طلب العلم، قال: فولع مني الشيطان في ذكر عيسى بن مريم. كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا. فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن واب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. إذن بغير علم هذا الأثر عن عبد الله بن واب الإمام تلميذ الإمام مالك رحمه الله، ذكره ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله في المجلد الأول 27، مهم جدا. يشير رحمه الله عبد الله بن واب أنه في البداية انشغل في العبادة قبل طلب العلم، عبادة بغير علم، ولع منه الشيطان، دخل عليه الشيطان بالشبهات لأنه ما عنده علم، ما عنده حصانة من شبهات الشيطان، شياطين الإنس والجن، ما عنده حصانة، فأثار له شبهة ولادة عيسى بن مريم عليه السلام، كيف خلقه الله، يأتي بهذه الشبهات الشيطان لضعفاء العلم الذين ما عندهم علم، يأتيهم من هذا الباب. ومن توفيق الله عز وجل لهذا الإمام قال: شكوت ذلك إلى شيخ، لجأ إلى شيخه، يسأل شيخه، شيخا، لجأ إلى العلماء، إلى عالم، حصل لي كذا وكذا من الشيطان. فنصحه هذا العالم: يا ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم. نصحه بطلب العلم، قال عبد الله بن وهب، فكان سبب طلبي للعلم. كانت هذه النصيحة، أو كان هذا الشيخ العالم الذي اشتكى إليه ونصحه بطلب العلم، قال كان سبب طلبي للعلم، وذلك صار إماما عالما بالعلم. هذه وصية مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يعي هذه الوصية ويعمل بها. العلم، أحرص على طلب العلم، وأخلص النية، وتوكل على الله، واسلك الطريق الصحيح لطلب العلم، منهج العلماء في طلبك للعلم. هنا وصية مهمة جدا من الإمام مالك رحمه الله، وصية بترك المعاصي. يا طالب العلم، تب إلى الله، اترك المعاصي والذنوب. قال محمد بن النضر: سمعت يحيى بن يحيى يقول: سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. هذا الأثر عن الإمام مالك، ذكره خطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. في المجلد الثاني 258، وصية من الإمام بترك المعاصي. هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ يعني أنا حفظت، كيف أحافظ على حفظي للقرآن وللسنة ولكلام أهل العلم حتى يثبت هذا الحفظ؟ قال له: اترك المعاصي، اترك المعاصي، لأن فعل المعاصي يكون سببا في حرمان العلم وفي نسيان العلم. وفي هذا المقام أيضا قال بشر بن الحارث رحمه الله: إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. أيضا ذكره في جامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بعد أثر الإمام مالك، وهكذا أيضا ذكر بعده، قال: وقال علي بن خشرم: سألت وكيعا، قلت: يا أبا سفيان، تعلم شيئا للحفظ؟ قال: أراك وافدا. ثم قال: ترك المعاصي عون على الحفظ. هذه الآثار ذكرها في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال بعضهم: وينسب للإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أبيات فيها حكمة، فيها حكمة. يا من تشتكي من سوء الحفظ ومن كثرة النسيان، اترك المعاصي، تب إلى الله. أيضا وصية أخرى من الإمام مالك رحمه الله، قال خالد بن غداش رحمه الله: ودعت مالكا فقلت أوصني يا أبا عبد الله، فقال: عليك بتقوى الله وطلب العلم من عند أهله. في مناقب الإمام مالك، هذا الأثر في كتاب مناقب الإمام مالك للزواوي صفحة 148. قال: أوصني يا أبا عبد الله، قال: عليك بتقوى الله وطلب العلم من عندي أهله. هذه وصية، تقوى الله، العمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، تقوى الله باختصار. ثم قال: وطلب العلم من عندي أهله، أطلب العلم من أهله، ليس من كل أحد. لا يطلب العلم من أهل الأهواء والبدع، أهل الشبهات، أهل الكلام، هؤلاء لا يطلب العلم منهم. طالب العلم من عندي أهله، من عند أصحاب العقيدة، من أصحاب المنهج الصحيح الواضح، الذين يتبعون الدليل ويسيرون على منهج السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. هؤلاء العلماء الذين يطلب العلم عندهم. أيضا وصية أخرى بكتابة العلم، يا طالب العلم اكتب العلم، اكتب قدر ما تستطيع من العلم. قال أبو زرعة رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه من الغلط. الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين رحمهم الله: كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه من الغلط، اكتب قدر ما تستطيع، مع الحفظ أيضا اكتب. وكتابة العلم هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح: قيدوا العلم بالكتاب. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: قيدوا العلم بالكتاب، بالكتابة يعني اكتب العلم، قيده، لا يفلت منك، لا يذهب عنك، فإذا كتبته لا يذهب. وأيضا ذكر سفاريني رحمه الله في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب في المجلد الثاني 406، ذكر أثرا عن معاذ بن جبر رضي الله عنه، قال معاذ عن العلم: تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنس في الوحدة والصاحب في الخلوة. هذه وصية بالعلم، بتعلم العلم الشرعي، تعلمه لله حسنة، ما دمت في طريق العلم حسنات في طريقك، في ذهابك، في عودتك، في جلوسك مجالس العلم، في سماعك للعلم، في حفظك للعلم حسنات. طلبه عبادة، قرب إلى الله أجرها عظيم، طلب العلم، مدارسته تسبيح مع زملائك فيه أجر عظيم، بحث عنه جهاد، تبحث وتركب السيارة وتذهب إلى مجلس العلم، تذهب إلى الدورات العلمية في الأماكن البعيدة، تجاهد نفسك، تجاهد شيطانك، تبذل مالك في سبيل الله، في سبيل العلم، جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، إذا تعلمت علم، تتصدق على الناس تأخذ أجر عظيم. وهكذا هو الأنس في الوحدة، كنت وحيدا تذكر العلم، تذكر ما حفظت من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام علمائنا وأئمتنا، تأنس بعلمك. صاحب في الخلوة معك العلم، أينما توجهت علمك معك. أيضا وصية فيها تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في العلم في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. كلام شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول 229، تنبيه: عليك تعمل بالكتاب والسنة، لا تعمل بخلاف الكتاب والسنة، هذا جهل. وصية أخيرة من خلال هذه المحاضرة الثانية من وصايا العلماء للمتعلمين نختم بهذه المحاضرة، وهي وصية من الحافظ النووي رحمه الله في كتابه المجموع المجلد الأول صفحة 50. يقول الحافظ النووي رحمه الله ينصح طلبة العلم أثناء الطلب، قال: أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. هذا الكلام من الحافظ النووي رحمه الله، مهم جدا. طالب العلم يقصد بتعليمه وجه الله عندما يعلم الناس، لا يريد منهم شيئا، لا يقصد التوصل إلى غرض دنيوي كما يقول الإمام، كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه، لا يعلم الناس حتى يتميز عن غيره من المشايخ والعلماء، أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه، لا ينوي أن يكثر من الطلاب فقط على حساب الإخلاص لله عز وجل. قال: لا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق حاجة من الناس أو رحمة من الناس أو مال من الناس مقابل هذا العلم ولو كان قليلا. يقول: لا يطمع بما أيدي الناس، العالم الذي يعلم الناس. قال: ولو كان على صورة الهدية، لأن هذه الهدية ما جاءتك إلا لأنك اشتغلت في تعليم هذا الرجل فأداك هذه الهدية، لا تنشغل بما في أيدي الناس يا طالب العلم، علم لوجه الله عز وجل ولا تنشغل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بالقرآن وبالسنة وبهذه الوصايا من أهل العلم، فيها نور وفيها علم وفيها نصيحة وفيها وصايا وتنبيهات، والحديث له بقية في محاضرة أخرى، أيضا محاضرات أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الإخلاص على استحضار الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، كما نسأل عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.